بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. كان الكلام في المباحث الأصولية وتقدمت وانتهت، التي هي عبارة عن مقدمات الاستنباط، قواعد يستفاد منها في استنباط الحكم الشرعي لفظية وعقلية. أما الاجتهاد والتقليد الذي هو موضوع بحثنا في هذه المرحلة، الاجتهاد والتقليد خارجان عن عملية الاستنباط وخارجان عن المباحث الأصولية، ولكن الاجتهاد يبحث فيه عن كيفية وأقسام الاستنباط. كيف نستنبط؟ الاستنباط مرة يكون من الأدلة اللفظية ومرة يكون من الأدلة العقلية. فكيف نستنبط؟ ما هي أقسام الاستنباط؟ وما هي أحكام هذا الاجتهاد؟ فالاجتهاد نبحث فيه عن كيفية وأقسام الاستنباط، ليس هو استنباط. الاجتهاد كيف نستنبط؟ ما هي أقسام الاستنباط؟ إذا ليس هو تابع للمسائل الأصولية. ما هي أحكام الاجتهاد؟ يقال أن المجتهد يحرم عليه أن يعمل برأي الغير. من كان له رأي في المسألة، مستنبط رأي في المسألة، يحرم عليه أن يعمل برأي الغير إذا كان رأي الغير مخالفا لرأيه. والمجتهد يجوز له أن يفتي الناس ويعمل الناس برأيه، ويجوز له أن يفصل بين المتنازعين في المسائل، متنازعين في الدين، في الميراث، في كل مسألة، وينفذ حكمه. هذه أحكام الاجتهاد. وتلحق بهذه الأحكام فروع، يعني يلحق بنفوذ حكمه فروع الأمور الحسبية. أمور الحسبية أيضا تابعة للمجتهد. إذن الاجتهاد ليس هو مسألة أصولية وليس هو بحث أصولي، وإنما يبحث فيه عن كيفية الاستنباط وأقسام الاستنباط. وأحكام الاجتهاد ما هي؟ من حرمة تقليده للغير، وجواز إفتائه، وجواز عمل الناس بفتوى، وجواز قضائه بين الناس لحل الخصومات، ونفوذ حكمه إذا حكم في المنازعات، وإذا حكم في الموضوعات التي هي من شأن المجتهد. أكون موضوعات المجتهد يحكم فيها من قبيل أول الشهر ما هو. إذا قال حكمت أن غدا عيد، حكمت أن أول رمضان، أن غدا هو أول رمضان، هذا من شؤون المجتهد. فأكو أحكام للمجتهد. ما هي أحكام المجتهد؟ وفروع أحكام الأمور الحسبية أيضا. فناسب أن يدرس بحث الاجتهاد في الخاتمة من المباحث الأصولية، لذا ترى العلماء يبحثونه في آخر المباحث الأصولية، ويعتبر خاتمة المباحث الأصولية، وبعض الفقهاء يجعله مقدمة للأبحاث الفقهية. التقليد أيضا كذلك. التقليد لابد أن يكون الإنسان مجتهدا فيه. التقليد ليست مسألة تقليدية. التقليد لابد أن يكون المكلف مجتهدا فيه كما سنبين. فإن مسألة التقليد ليست مسألة تقليدية، ليست مسألة تقليدية، لابد أن يكون الإنسان مجتهدا في مسألة التقليد. يأتي الكلام عن هذا. توضيح الأمر يتم بأمور. ما معنى الاجتهاد الذي نريد أن ندخل فيه ونبحثه؟ طبعا الاجتهاد هو افتعال من الجهد أو من الجهد، فيه لغتان هكذا قالوا. قال البعض إذا ضممت أوله، يعني الجهد، يعني بمعنى الطاقة والوسع، إذا فتحت أوله بمعنى المشقة. وقال آخر بالفتح بمعنى الغاية والمبالغة، وبالضم وهو الجهد بمعنى الوسع والطاقة. هكذا ذكر أهل اللغة. إذن يمكن أن نقول تبعا لهذا التوضيح من أهل اللغة أن المعنى الاجتهاد هو بذل الوسع والطاقة، سواء كانت الكلمة وهي كلمة الجهد مضمومة الجيم مضمومة الأول أو مفتوحة الأول، جهد أو جهد، لأن بذل الطاقة لا يخلو من مشقة الذي هو المعنى الثاني الجهد. الجهد مشقة، بذل الطاقة، بذل الطاقة لا يخلو من مشقة. بذل الطاقة يعني فيه مشقة، يبذل كل طاقته في هذا الأمر يعني فيه مشقة. بذل الطاقة لا تخلو من مشقة. إذن هما أمران متلازمان. بعض اللغويين ذكر المشقة، بعضهم ذكر بذل الطاقة والوسع، وهما متلازمان ليس هما متباينان. إذن الاجتهاد بذل الوسع والطاقة، لأن بذل المشقة لا تخلو من المشقة، بذل الطاقة لا تخلو من المشقة. إذن الاجتهاد هو بذل الوسع والطاقة للوصول إلى الحكم الشرعي. طيب، طيب هذا الاجتهاد لغة، ما معنى الاجتهاد اصطلاحا؟ هذا المعنى اللغوي للاجتهاد، ما معنى الاجتهاد اصطلاحا؟ الاجتهاد له استعمالان أصولي وفقهي. مرة نقول ما هو الاجتهاد فقها، ما هو الاجتهاد أصولا. الآن نتكلم في الاجتهاد الأصولي، ما هو الاجتهاد الأصولي؟ مرت هاي كلمة الاجتهاد بمصطلحات عديدة في تاريخها، كل تاريخ لها معنى. استعملت كلمة الاجتهاد عند أهل السنة بمعنى القاعدة التي سارت بعض المدارس في الفقه، في فقه أهل السنة على أساسه، وهي إذا أراد الفقيه الاستنباط ولم يجد نصا في الكتاب والسنة النبوية رجع إلى الاجتهاد، الذي هو ما هو؟ إعمال رأيه وظنه الشخصي في الوصول إلى الحكم الشرعي. إعمال رأي الاجتهاد هكذا قالوا، إعمال الرأي والظن الشخصي فيما يرجح من تشريع بدلا عن الرجوع إلى الأئمة، بدلا عن الرجوع إلى الأئمة والرجوع إلى رواية الأئمة الكاشفة عن السنة النبوية. فقال أهل السنة الاجتهاد إعمال الرأي والظن الشخصي فيما يرجح من تشريع، ترجيح إعمال الرأي والظن الشخصي فيما يرجح من تشريع بدلا عن النص من الأئمة، وهي الروايات التي تكشف عن السنة النبوية، ما يرجعون إلى روايات أهل البيت، ما يرجعون إلى رواية الأئمة التي نصبهم رسول الله بعده خلفاء. إذن هذا الاجتهاد عند مدرسة أهل السنة هو مصدر من مصادر التشريع، دليل عندهم، الاجتهاد دليل من أدلة الفقيه يستند إليه عند عدم وجود نص من القرآن والسنة النبوية. ماكو دليل قرآني، ماكو دليل نبوي، يروح إلى ظنه الشخصي ورأيه الشخصي، فرأي الشخصي وظن الشخصي يكون ماذا؟ يكون مصدرا من مصادر الحكم، دليل من أدلة الحكم. هذا معنى يعني دليل الحكم، مرة القرآن، مرة السنة، مرة اجتهاد المجتهد، وهو ظنه الشخصي ورأيه الشخصي في الوصول إلى الحكم الشرعي. نعم، مو تصويب، أدلتهم على الحكم الشرعي قرآن وسنة ورأي المجتهد، ظن المجتهد، هذا دليل على الحكم الشرعي. هذا دليل على الحكم الشرعي. الاجتهاد صار مصدر من مصادر المسألة، دليل من أدلة الفقيه. الفقيه مصدره القرآن والسنة ورأيه الشخصي والظني، لأن إذا ما وجد في القرآن والسنة يذهب علما إلى ظنه الشخصي ورأيه الشخصي، فصار هذا الاجتهاد عنده دليل على المسألة، مصدر للمسألة، دليل من أدلة الفقيه يستند إليه عند عدم وجود النص من القرآن والسنة، ولا يرجع إلى روايات أهل البيت الكاشفة عن الحكم الشرعي. هذا معنى للاجتهاد أخذت به المدرسة السنية. هذا المعنى من الاجتهاد عرضه أئمة أهل البيت، وقد استمر استخدام الكلمة بهذا المعنى اجتهاد يعني دليل على الحكم الشرعي إلى القرن السابع الهجري. كلمة اجتهاد كان هذا معناها. فهم أهل السنة يعرفون الاجتهاد باستفراغ الوسع في تحصيل الظن بالحكم الشرعي، الظن صار دليل الحكم الشرعي، يستفرغ وسعة في تحصيل الظن الشخصي بالحكم الشرعي.
ولذلك ما عندهم أصول عملية.
نعم ما عندهم أصول عملية، رأسا ماكو قرآن وسنة، راح إلى القياس، راح إلى الاستحسان، راح إلى المصالح المرسلة، راح إلى رأي الظني الشخصي. عندهم هذا الاجتهاد دليل على الحكم الشرعي، مثل القرآن دليل على الحكم الشرعي، السنة دليل على الحكم الشرعي، رأي المجتهد دليل على الحكم الشرعي. فالظن إذا قام عند هذا الإنسان، الظن إذا قام على الحكم الشرعي يعتبر دليلا على الحكم الشرعي. هذا اجتهاد، هذا معنى للاجتهاد كان موجود عند في الزمان الشرق إلى القرن السابع عند المدرسة السنية. أما الاستعمال الثاني، استعمل الاجتهاد بمعنى آخر عند الإمامية، وهو ما ذكره صاحب المعارج المحقق الحلي المتوفي سنة 676، قال: الاجتهاد بذل الجهد في استخراج الأحكام الشرعية، وبهذا الاعتبار يكون استخراج الأحكام من أدلة الشرع. استخراج الأحكام من أدلة الشرع اجتهادا، يعني هو مو دليل، الاجتهاد هو مو دليل، وبهذا الاعتبار يكون استخراج الأحكام من أدلة الشرع اجتهادا، لأنها أدلة الشرع تبتني على اعتبارات نظرية ليست مستفادة من ظواهر النصوص. طلع ظواهر النصوص عن عملية الاجتهاد في الأكثر، سواء كان ذلك الدليل قياسا أو غيره، سواء كان قياسا. فإذا استثني القياس كنا من أهل الاجتهاد في تحصيل الأحكام بالطرق النظرية التي ليس أحدها القياس، بس القياس طلعه. هذا الاجتهاد عند صاحب المعارج فهو ليس دليل، طلع من كونه دليل، ليس مصدر من أدلة الفقيه، ليس دليل من أدلة الفقيه، إنما هو عملية استنباط الحكم، يستنبط الحكم من الأدلة الشرعية لكن ليس منها ظواهر النصوص، ليس منها القياس وليس منها ظواهر النصوص. هذا معنى للاجتهاد اختلف عن معنى المدرسة السنية. المدرسة السنية جعلت الاجتهاد دليل على الحكم الشرعي، مثل القرآن دليل على الحكم الشرعي، مثل السنة. هذا التعريف يقول لك لا، الاجتهاد ليس دليلا على الحكم الشرعي، هو بذل الجهد في استخراج الأحكام الشرعية. منين نستخرج أحكام؟ من أدلة الشرع. إذن هو ليس دليل، هذا ليس دليل، شوف الفارق، هذا ليس دليل كما قالت المدرسة السنية. نبذل الجهد في استخراج الأحكام الشرعية من أدلة الشرع اجتهادا، لأن أدلة الشرع تبتني على اعتبارات نظرية ليست مستفادة من ظواهر النصوص في الأكثر، سواء كان ذلك الدليل الذي هو شرعي قياسا أو غيره. فإن استثنينا القياس، قلنا القياس مو حجة لأن الأئمة وقفوا منه موقف المعارض، فإذا استثني القياس كنا من أهل الاجتهاد في تحصيل الأحكام الشرعية بالطرق النظرية التي ليس أحدها القياس، لا قياس ولا ظواهر النصوص. هذا معنى من معاني الاجتهاد ذهب إليه صاحب المعارض. المعنى الثالث من الاجتهاد، هذا يقول الاجتهاد يشمل عملية استنباط الحكم من ظاهر النص، نستنبط الحكم من ظاهر النص ومن تلك النظر النظريات بالطرق النظرية التي ليس فيها قياس ولا استحسان وظواهر النصوص. الاجتهاد اتسع نطاقه في المعنى الثالث ليشمل عملية استنباط الحكم من ظاهر النص، بل أكثر من هذا، توسع الاجتهاد ليشمل كل عملية يمارسها الفقيه لتحديد الموقف العملي اتجاه الشريعة انتبه، هنا كل عملية، هذا معنى الاجتهاد، يمارسها الفقيه لتحديد الموقف العملي اتجاه الشريعة عن طريق لو إقامة الدليل على الحكم الشرعي أو تعيين الموقف العملي. تعيين الموقف العملي مباشرة يعني أصول عملية. لو الاجتهاد لو نحصل دليل على الحكم الشرعي أو نحصل الموقف العملي مباشرة. فهكذا عرف بذل الوسع في تحصيل الحجة. تحصيل الحجة ليس هو حجة، الاجتهاد ليس هو حجة كما قالت المدرسة السنية. بذل الوسع لتحصيل الحجة على الوظيفة الفعلية، هاي الوظيفة الفعلية إما دليل أو وظيفة عملية، أصول عملية. هذا التعريف الثالث الذي ذكرته المدرسة الإمامية. صاحب أصول الفقه المقارن يقول أنا أرجح أن نعرف الاجتهاد بالملكة. إحنا المدرسة الإمامية ما قالت ملكة، قالت عملية استنباط الحكم من ظاهر النص، ظاهر النص، إذ أو قل كل عملية يمارسها الفقيه لتحديد الموقف العملي سواء كان من ظاهر النص أو من الأحكام العقلية. أحكام العقلية همة يمكن أن نصل بها إلى الحكم الشرعي، فهو بذل الوسع في تحصيل الحجة. إسعي الحجة ظواهر النصوص، هذه الحجة قواعد عقلية، هذا نحصل الحجة، هو مو حجة، نحصل به الحجة. هاي الحجة إما هي دليل إما هي أصل عملي وظيفة عملية. صاحب الأصول العامة للفقه المقارن يقول أنا أرجح أن يكون تعريف الإجتهاد نضيف لكلمة الملكة، نقول الإجتهاد ملكة، ملكة تحصيل الحجج، ملكة تحصيل الحجج. احنا قلنا هناك الاجتهاد ماذا؟ بذل الوسع في تحصيل الحجة، يقول قل ملكة تحصيل الحجة، بذل الوسع في تحصيل الحجة، يقول قل ملكة تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية أو الوظائف العملية، لو حكم شرعي لو وظيفة عملية أو وظيفة عملية شرعية أو عقلية، يعني الوظائف العملية وهو الأصول العملية شرعية عندنا وعقلية، رفع ما لا يعلمون شرعية، قبح العقاب بلا بيان عقلية. وعدنا الاحتياط عقلي، وعدنا الاحتياط شرعي. الاحتياط العقلي كما إذا دار الأمر أن نجاسة أحد هذين الإناءين، العقل يقول اتركهما معا، احتمال أن هذا نجس، احتمال أن هذا نجس، احتياط عقلي وعدنا احتياط غير عقلي. على كل صاحب أصول العامة فقه المقارن يقول أرجح أن نقول الاجتهاد الذي ذكرنا أنه عبارة عن بذل الوسع في تحصيل حجة قل ملكة تحصيل الحجة. بذل الوسع ملكة، ملكة تحصيل الحجج على الأحكام الشرعية أو الوظائف العملية، سواء كانت هذه الوظائف العملية شرعية أو عقلية.
من بذل الوسع يصير عنده ملكة.
أحسنت، تنتم هذا. يقول خل نعبر، بذل الوسع في تحصيل الحجة على الحكم الشرعي أو على الوظيفة العملية، خلينا نقول ملكة تحصيل الحجج. هذا التعريف منتزع من مدرسة النجف في تعريف الاجتهاد. سيد الخوي قدس الله نفسه يقول لا، شنو تقول ملكة؟ ملكة ليش تدخلها؟ ملكة ليش تدخلها؟ يعني هذا السيد الخوي وقبل السيد الحكيم صاحب الأصول العامة الفقه المقارن. سيد الخوي يقول تعريف الاجتهاد بالملكة صحيح، صاحب الملكة مجتهد، صاحب الملكة مجتهد، لكن مو هذا الاجتهاد الذي يبرئ الذمة. صاحب الملكة مجتهد، أنا أقر بذلك، لكن يختلف عن هذا الاجتهاد الذي يكون طرفا للوجوب التخييري الثابت. يقول المكلف إما أن يكون مجتهدا أو محتاطا أو مقلدا، مو شيء وجوب تخييري. هذا الاجتهاد الذي في الوجوب التخييري غير الاجتهاد الذي هو ملكة. احنا نريد هذا الاجتهاد الذي هو أحد أطراف الوجوب التخييري، هذا نريده، هذا يبرئ الذمة. أنت من تقول الاجتهاد هو ملكة صار معنى غير هذا الاجتهاد الذي هو أحد الوجوب التخييري، لأن أحكام الشارع تنجزت بالعلم الإجمالي. أكو أحكام للرسول، هاي رسالة، هذا نبي عنده أحكام، هاي الأحكام منجزة علينا. العقل يقول يلزم تحصيل العلم بالفراغ عن هذه الأحكام التي هي متوجهة إلينا، كون برا ذمتنا أي اثنين. إذن أكو علم إجمالي بأحكام الشارع. العقل يقول يلزمك أن تبرئ ذمتك منها أي اثنين. هذا تبرئ الذمة لا يحصل إلا بالاحتياط أو التقليد أو الاجتهاد، هذا تبرئ الذمة ذنب لا يحصل إلا بالاحتياط أو بتحصيل العلم بالأحكام من دون متابعة الغير وهو الاجتهاد، أو بمتابعة الغير وهو التقليد. فإذا ترك المكلف هذه الطرق الثلاثة، لا احتاط ولا قلد ولا اجتهد لإبراء الذمة، اجتهد لإبراء الذمة، نريد اجتهاد لإبراء الذمة، ذاك الاجتهاد الذي هو ملكة لا يبرئ الذمة، لا يبرئ الذمة. هذا الإنسان الذي احنا نحتمل العقاب في كل ما نفعله ونتركه، نفعله نحتمل العقاب لأنه احتمال حرام، نتركه نحتمل العقاب لأنه احتمال وجوب، نحتمل العقاب احتمال هذا واجب. العقل هم يقول يلزمك دفع الضرر المحتمل الأخروي وهو العقاب. طيب تعال إلى الاجتهاد الذي هو ملكة الذي قاله صاحب أصول الفقه المقارن. يقول هذا المجتهد الذي هو ملكة استنباط، إذا ما استنبط شنو فائدة هاي؟ هاي تبرئ الذمة؟ إذا ما استنبط ملكة عنده ما استنبط وما قلد وما احتار، فهو مجتهد لكن ما استنبط ولا حكم واحد، مجتهد قرأ القواعد الأصولية كلها أتقنها لكنه ما استنبط. إذا ما استنبط تبرأ الذمة؟ يعني ذاك الاجتهاد الذي يبرئ الذمة الذي هو قسيم للاحتياط والتقليد، هذا اللي عنده ملكة، ملكة واحد شو تفيدنا ملكة في استنباط الأحكام إذا لم يستنبط؟ المجتهد الذي هو ملكة الاستنباط من دون أن يستنبط ويتصدى لتحصيل الحجة ولا في حكم واحد، يكون كغيره يحتمل العقاب في كل أفعاله. مجتهد عند ملكة وما يستنبط، إذن هذا الفعل الذي يفعله يحتمل أنه حرام ففيه عقاب. ذاك الذي يترك يحتمل أنه واجب وتركه ففيه عقاب. إذن ما برأت الذمة كون عند ملكة وما يستنبط ما في فائدة. إذن الملكة على تحصيل حجج اجتهاد، لكن ما ينفعنا هذا الاجتهاد، ينفعنا ذاك الاجتهاد الذي هو قسيم للاحتياط والتقليد، ذاك يبرئ الذمة، وهو الاجتهاد الذي يمارس فيه المجتهد عملية الاستنباط، ممارسة نريد ممارسة عملية الاستنباط هي خارجية مو فقط ملكة، عند ملكة الاستنباط هذا العملية الاستنباط الخارجية هي المؤمنة من العقاب للمجتهد، أما الملكة لا أثر لها. فالاجتهاد لما نقول هو الملكة، ولكن الذي يفرغ الذمة ما هو؟ إعمال هذه الملكة في الخارج لتحصيل الحجة على الحكم الشرعي بالفعل. فملكة الاجتهاد تختلف عن بقية الملكات، هكذا يقول السيد الخوئي، ملكة الاجتهاد تختلف عن بقية الملكات، ذيك بقية الملكات لا تتحقق إلا بإعمالها. الملكة تتوقف على ملكة الاجتهاد تتوقف على جملة من الأمور، لغة ونحو صرف وبلاغة وأصول وغيرها، إذا عملتها تحصل ملكة الاجتهاد، إذا عملتها ذاك الوقت هذا يبرئ الذمة. أما إذا ما عملتها، عندك ملكة وما عملتها، إذن أنت لا تفرغ ذمتك بهذا الاجتهاد، هذا ما يفرغ الذمة، لا أنت مقلد ولا أنت محتاط ولا أنت مجتهد بحيث تعمل الملكة، إذن أنت تحتمل العقاب في كل فعل وفي كل ترك من الأمور. فالعمل والاستنباط يكون متأخر عن الملكة، إحنا هذا الذي ينفعنا ويبرئ ذمتنا، بخلاف بقية الملكات مثل الشجاعة مثلا، بخلاف بقية الملكات مثل الشجاعة. أي شجاعة شنو؟ هاي الشجاعة لا تحصل إلا بالممارسة، لا تحصل إلا بالممارسة. أما الاجتهاد لا تحصل الملكة من دون ممارسة، هاي الاجتهاد الذي هو ملكة من دون ما يفيدنا في إبراء الذمة. لا لا، هو معنى الاجتهاد، يقول الاجتهاد ملكة بس ملكة، يعني إذا ما عملت أنت مجتهد. فهو يقول الملكة، الملكة تحصيل حجج ولو لم تعملها، ولو لم تحصل، أي إذا ملك عندك وما عملتها هل تفرغ الذمة؟ إحنا ذاك الاجتهاد الذي هو أحد الوجوب التخييري، ذاك الذي يبرئ الذمة، هذا اجتهاد لكن لا يبرئ الذمة. فهو السيد أخوي يقول ملكة ولم يعملها شنو فائدتها؟ احنا هنا نقول له ايها السيد الخوئي، لا نفهم معنى لحصول الملكة من دون الاعمال، ابدا ما يصير. شنو هذا الحكي؟ ملكة عنده ما عمله، هو شلون حصلت عنده الملكة؟ لابد طبقها على جملة وفيرة من الاحكام حتى صارت عنده ملكة. اصلا هاي ملكة الاجتهاد مثل الشجاعة، متوقفة على اعمال الشجاعة في الخارج، يابا صار عنده ملكة الشجاعة. لا فرق بين الاجتهاد وبين ملكة الشجاعة وملكة السخاوة وملكة الكرم، كون يعمل الكرم متعدي يلا يصير عنده ملكة الكرم، يصير طبيعته طبيعة كريمة، كون يعمل الكرم كثيرا، كون يدخل في معارك حتى يصير عنده شجاعة متعددة، هنا من الاجتهاد ملكة ما تحصل من دون أن يطبق هذه الملكة في موارد كثيرة من الأحكام حتى تحصل عند الملكة. فالملكة لا بأس بها في تعريف الاجتهاد الذي هو مبرئ الذمة، لأننا لا نتصور ملكة من دون إعمالها في الخارج. ويقول ملكة ولم يعملها في فرع واحد من فروع الفقهية، شنو فائدته؟ يقول ما يصير ملكة موجودة من دون إعمالها في الموارد الخارجية في الأحكام الشرعية، ما يمكن. شلون تحصل هي الملكة من دون إعمال؟ لابد أعملها في موارد كثيرة من الأحكام الشرعية حتى حصلت هذه الملكة، فإذا هي تبرئ الذمة. يأتي الكلام على الباقي غدا إن شاء الله.